الجامعة الافتراضية السورية، القانون التجاري 4، الدكتور إلياس حداد والدكتور محمد سامر عاشور. القسم الأول، النقل الجوي. الفصل الأول، النقل الجوي الدولي. والفصل الثاني، عقد النقل الجوي الدولي، من الصفحة 8 إلى الصفحة 21. الاسم أيهم المحتسب. تقدمة مبادرة ضوء بصوت. القسم الأول، النقل الجوي. أهمية النقل الجوي. يعد النقل الجوي مرفقا حيويا في مسيرة الأمم والشعوب، وأحد الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها الحياة الاقتصادية في العصر الحديث. وإذا قال الفقيه الفرنسي جوس ران بأن حضارة الأمم يقاس مداها بما لديها من شبكة طرق للنقل، فإنه من المسلم به القول الآن بأن رقي العالم يقاس بتطور النقل الجوي وبانتشار خطوطه المنتظمة في شتى أصقاع المعمورة. وتعود أهمية النقل الجوي ليس بسبب نقل الركاب فحسب، بل بسبب نقل البضائع والأشياء أيضا، خاصة بعد أن تقلص حجم المخاطر وتحقق عنصر الأمان من جهة، وتأمنت للطائرة من جهة أخرى التقنية الحديثة الهائلة التي تمكنها من ربط مكانين في العالم تفصل بينهما مسافات شاسعة في زمن قصير جدا، فيتأمن بذلك نقل البضائع سريعة التلف كالفواكه واللحوم والأسماك دون أي خوف من تضررها. لكل ذلك يلقى النقل الجوي اهتماما كبيرا، سواء من جانب التشريعات الوطنية إن كان هذا النقل داخليا، أم من جانب الاتفاقيات الدولية إن كان نقلا دوليا. ففي سوريا حين وضع قانون الطيران المدني الجديد فقد أشير في المادة 136 منه إلى ما يلي: ألف، تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو عام 1929 وتعديلاتها والاتفاقيات الأخرى التي انضمت إليها الدولة، وذلك فيما يتعلق بنقل الأشخاص والأمتعة والوضائع بطريق الجو. ب، تطبق أحكام الفقرة ألف من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي إلا إذا نصت الأحكام المرعية على خلاف ذلك. وبما أن النقل الجوي الدولي هو محور دراستنا في هذا القسم، فإننا سنتناول هذه الدراسة في فصول ثلاث. نتكلم بداية عن أحكام النقل الجوي الدولي وفقا لاتفاقية وارسو بين قوسين فصل أول، ثم نعرض لأحكام عقد النقل الجوي الدولي بين قوسين فصل ثاني، وأخيرا نعالج مسؤولية الناقل الجوي الدولي فصل ثالث. الفصل الأول، النقل الجوي الدولي. يقصد بالنقل الجوي الدولي النقل الذي يتعدى تنفيذه الحدود الإقليمية للدولة الواحدة. وبسبب الصعوبات التي تثور من جراء تنفيذ هذا النقل من حيث تحديد القانون الذي تنطبق أحكامه عليه، نظرا لتعدد واختلاف الأنظمة القانونية التي يخضع لها النقل كلما عبر الطائرة حدود دولة إلى أخرى، فقد أبرمت اتفاقية وارسو، وقد فرقت هذه الاتفاقية لإنفاذ أحكامها بين النقل الجوي الخاضع لها والنقل الجوي الخارج عن نطاق تطبيقها. وعلى هذا فإن دراسة هذا الفصل ستتم في فرعين متتاليين: الفرع الأول، النقل الجوي الخاضع لاتفاقية وارسو. الفرع الثاني، النقل الجوي غير الخاضع لاتفاقية وارسو. الفرع الأول، النقل الجوي الخاضع لاتفاقية وارسو. حددت الفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية نطاق تطبيقها، إذ قررت أنها تنطبق على كل نقل دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة في مقابل أجر، كما تطبق كذلك على النقل الجوي المجاني على طائرة متى قامت به منشأة نقل جوي. وقد تصدت الفقرتان الثانية والثالثة من تلك المادة لتحددان على وجه الدقة المقصود من دولية النقل. وما يتضح من هذا النص أنه ينبغي توافر ثلاثة شروط لكي يكون النقل خاضعا للاتفاقية، وهذه الشروط هي: واحد، أن نكون بصدد عقد نقل للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع. اثنين، أن يكون هذا النقل مقابل أجر أو ما يسمى بالشرط التجاري. ثلاثة، أن يكون هذا النقل دوليا بالمفهوم الذي حددته الاتفاقية وأطلق عليه البعض الشرط الجغرافي. سنبحث فيما يلي وبفقرات ثلاث الشروط المذكورة. أولا، وجود عقد نقل للأشخاص أو البضائع. لا تنطبق اتفاقية وارسو إلا على النقل الجوي الذي يتخذ صورة عقد يلتزم الناقل بموجبه نقل شخص أو بضاعة من مكان إلى آخر عبر الجو، ويتفرع عن هذا الشرط لزوم توافر 3 عناصر: 1- وجود عقد أي اتفاق مبرم بين الناقل من جهة والراكب أو الشاحن من جهة ثانية. وعلى هذا فلو تسلل شخص خلسة ودلف إلى الطائرة ثم أقلعت وهو على متنها، فإن هذا المتسلل لا يكتسب صفة الراكب ولا يكون انتقاله خاضعا للاتفاقية لغياب العقد. 2- الغرض الأساسي من العقد هو الانتقال من مكان إلى آخر، وينبني على ذلك أنه إذا كان تواجد الشخص على متن الطائرة لغرض آخر غير النقل فلا يكون عندئذ عقده عقد نقل ولا يخضع بالتالي إلى الاتفاقية. والأمثلة على ذلك متعددة: المرتبطون بعقود التدريب وتعلم فن الطيران أو التصوير الجوي أو صيانة الطائرة، وكذلك تابعو الناقل الذين يتواجدون على متن الطائرة بحكم وظائفهم كقائد الطائرة ومعاونيه. ولكننا نرى بأن الأمر يختلف فيما لو أن أحد تابعي الناقل الجوي من طاقم الطائرة مثلا قد قصد السفر على طائرة تابعة للناقل لقضاء إجازة سياحية خارج القطر أو لغرض العلاج، فإن هذا التابع يعد مسافرا وتخضع عملية نقله إلى أحكام الاتفاقية ولو كان قد سافر بتذكرة مجانية أو مخفضة، لأن الرحلة الدولية التي قام بها لا تتعلق بأداء وظيفته. 3- أن يكون محل العقد نقل أشخاص أو أمتعة أو بضائع. إذا كان كل من مصطلح الأشخاص والأمتعة مفهوما وواضحا، فإن عبارة البضائع كانت مثار جدل كبير حول مضمونها، وخاصة فيما يتعلق بالحيوانات الحية وجثث الموتى، وبالتالي فهل يخضع نقلها لأحكام الاتفاقية أم لا؟ وإن خضع هذا النقل لأحكام الاتفاقية فهل يعد نقلا لأشخاص أم نقلا لبضائع؟ بالنسبة للحيوانات الحية فإن الرأي مستقر على أن نقلها جوا يخضع لأحكام الاتفاقية باعتباره نقل البضاعة. أما بالنسبة لجثث الموتى فإن الفقيه الفرنسي رينيه رودير ذهب للقول بأن المسافر يجب أن يكون شخصا حيا، ورأى بالتالي أن جثث الموتى تعتبر من قبيل البضاعة. 2- أن يكون النقل بمقابل، ومؤدى هذا الشرط أن يكون النقل الجوي الدولي تجاريا، فالمادة الأولى وفقرتها الأولى تنص على أن الاتفاقية تطبق على كل نقل تقوم به طائرة في مقابل أجر، كما تطبق على عمليات النقل التي تقوم بها وبغير أجر طائرة إحدى مؤسسات النقل الجوي. وتطبيقا لذلك تخضع للاتفاقية تذاكر السفر المجانية التي تعطيها شركات الطيران لموظفيها وفقا لما يجري العرف في عقود استخدامهم طالما تصبح جزءا من مرتباتهم. وعلى العكس لا تنطبق الاتفاقية في حال النقل الذي يقوم به مالك الطائرة مع دعوة بعض أصدقائه للسفر معه مجانا، فهذا النقل يخضع للقانون الداخلي. ومع كل ما تقدم فإن أحكام الاتفاقية تطبق على النقل المجاني متى قامت به مؤسسة نقل جوي، والمقصود بمؤسسة النقل الجوي هو كل منشأة أو شركة أو مشروع اتخذ من النقل الجوي حرفة له. وفي ضوء ذلك لا تخضع للاتفاقية عملية النقل الجوي المجانية التي تقوم بها مؤسسات لا تحترف النقل التجاري أو تلك التي يقدمها فرد يمتلك طائرة خاصة به. والأمثلة على النقل المجاني التي تقوم به شركات ومؤسسات النقل الجوي كثيرة ومتعددة، منها دعوة بعض الأشخاص المرموقة سياسيا أو فنيا أو رياضيا أو صحفيا لتدشين طائرة في أول رحلة لها. هذا ويتبرر إخضاع النقل المجاني الذي يباشره ناقل جوي محترف لأحكام الاتفاقية بأن الناقل المذكور لا يقوم به على سبيل التبرع أو على وجه التسامح أو الكرم، وإنما يستهدف من ورائه غرضا نفعيا بحتا وإن كان غير مباشر أو حال، فهو يقوم بهذا النقل بقصد الدعاية لمشروعه وجذب أنظار الجمهور إليه مما يزيد من زبائن مؤسسته، وبالتالي يتحقق له الربح في ذلك. 3- أن يكون النقل دوليا. حددت اتفاقية أوسلو بكل دقة موضوع طبيعة النقل الدولي الذي يخضع لأحكامها، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه يعتبر نقلا دوليا في عرف هذه الاتفاقية كل نقل يشترط فيه المتعاقدون أن تكون نقطتا القيام والوصول، سواء كان هناك انقطاع للنقل أو كان هناك انتقال من طائرة إلى أخرى أو لم يكن، واقعتين إما في إقليم طرفين ساميين متعاقدين، وإما في إقليم طرف واحد من الأطراف المتعاقدة، إذا اتفق على حصول رسو جوي في إقليم دولة أخرى ولو لم تكن طرفا في الاتفاقية. ويتضح من قراءة هذا النص أن النقل الجوي ليكون دوليا في مفهوم الاتفاقية يتطلب توافر الشروط التالية: 1- وقوع النقل بين طرفين ساميين متعاقدين في الاتفاقية. 2- وقوع النقل بين النقطتين في إقليم دولة واحدة مع الرسو في إقليم دولة أخرى. 3- إرادة طرفي العقد في تحديد الصفة الدولية للنقل. 1- النقل بين طرفين واقعين في إقليم طرفين ساميين متعاقدين. لكي يعد النقل دوليا وفقا للاتفاقية، يجب أن يتم بين دولتين كل منهما طرف في الاتفاقية، بحيث تكون نقطة القيام في إقليم إحدى هاتين الدولتين ونقطة الوصول في إقليم الدولة الأخرى، ولا يهم في ذلك أن تكون الرحلة قد تمت مباشرة على متن طائرة واحدة، أو أن يكون الركاب قد استبدلوا طائرة أخرى لإتمامها. ويستوي الأمر أيضا ولا تتغير صفة النقل الدولي فيما لو كان هناك من محطات توقف في الطريق أو لم تكن، أو أن تحلق الطائرة في طريقها نحو غايتها فوق إقليم دولة طرف في الاتفاقية أو إقليم دولة غير طرف فيها. أما المقصود من الطرف السامي المتعاقد كما حددته المادة 17 من بروتوكول لاهاي، الدولة التي يكون تصديقها أو انضمامها إلى الاتفاقية قد أصبح نافذا ولا يكون انسحابها قد ولد أثره بعد. 2- النقل بين النقطتين في إقليم دولة واحدة متعاقدة مع الرسو في إقليم دولة أخرى. طالما أن النقل يقع بين نقطتين تقعان في إقليم دولة واحدة متعاقدة كالنقل بين حلب ودمشق، فالأصل أن هذا النقل لا يخضع لأحكام الاتفاقية بل للقانون الداخلي، لكن الاتفاقية خرجت على هذا الأصل واعتبرت النقل المذكور الجاري بين حلب ودمشق نقلا دوليا ويخضع لأحكامها، فيما إذا تضمن محطة رسو في دولة أخرى كأن تكون هذه المحطة بيروت. وفي الواقع إنما أقرته الاتفاقية لهذه القاعدة قد جاء متسقا مع ما تنشده أو تهدف إليه هذه الاتفاقية، فهي قد أبرمت بشأن توحيد قواعد النقل الجوي الدولي حتى تتفادى الجماعة الدولية ما قد يثيره تنفيذ النقل الجوي عندما تتخطى الطائرة الحدود الإقليمية للدولة من تنازع بين القوانين التي قد تحكم ما ينشأ عنه من علاقات قانونية. ومما لا شك فيه أن النقل بين النقطتين تقعان داخل إقليم دولة واحدة مع الرسو في إقليم دولة أخرى فيه ذلك التجاوز للحدود الإقليمية للدولة الواحدة، مما يبرر خضوعه لأحكام الاتفاقية. هذا ويستوي أن تكون المحطة التي ترسو فيها الطائرة في هذا النوع من النقل الخاضع للاتفاقية واقعة في إقليم دولة متعاقدة أو غير متعاقدة، وبالمقابل أن النقل الجاري بين النقطتين في دولة واحدة يظل معتبرا نقلا داخليا ولا تنطبق عليه أحكام الاتفاقية ولو حلقت الطائرة فوق دولة ثانية متعاقدة دون أن تهبط فيها. ويقصد بالمحطة أو الرسو كل نقطة تهبط فيها الطائرة، وسواء كان للمسافرين حق الهبوط من الطائرة ودخول إقليم الدولة التي تقع فيه المحطة أو لم يكن لهم هذا الحق. 3- إرادة طرفي العقد في تحديد الصفة الدولية للنقل. سبق ورأينا أن المادة الأولى من الاتفاقية وفي فقرتها الأولى عندما قصدت تعريف عقد النقل الدولي بدأت قولها: كل نقل يشترط فيه الأطراف المتعاقدة. وهذا يعني أن الاتفاقية قصدت إعطاء الأهمية لإرادة أطراف العقد من أجل إسباغ الصفة الدولية عليه، أي أن مناط الحسم في اعتبار عقد النقل دوليا ويخضع بالتالي لأحكام الاتفاقية هو ما اتفق عليه أطراف العقد بغض النظر عما تم تنفيذه فعلا. وعلى هذا فإنه إذا انعقدت إرادة الطرفين على أن تكون نقطة القيام والوصول واقعتين في إقليمي دولتين متعاقدتين، فإن هذا النقل يبقى معتبرا دوليا ويخضع بالتالي لأحكام الاتفاقية حتى ولو سقطت الطائرة فوق إقليم دولة القيام أو لم تتم الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية، فتهبط الطائرة في مطار يتواجد في إقليم دولة ثالثة سواء كانت متعاقدة أو غير متعاقدة، ويبقى الحكم كذلك إذا كان متفقا على أن النقل سيتم بين النقطتين تقعان في إقليم دولة متعاقدة واحدة مع وجود محطة توقف على إقليم دولة أخرى، واضطر الناقل أثناء الرحلة إلى إلغاء محطة التوقف لسبب يتعلق بأمن الرحلة وسلامتها والهبوط مباشرة في مطار الوصول، فهذا النقل سيظل نقلا دوليا خاضعا لأحكام الاتفاقية لأن إرادة الطرفين اتجهت إلى اعتباره كذلك منذ بداية الأمر. أما ما تم في الواقع فلا أثر له، والعبرة لإسباق الصفة الدولية على عقد النقل الجوي وإخضاعه بالتالي لأحكام الاتفاقية هي لوحدة عملية النقل، ويبرز هذا المعيار في حالتين: حالة العقد الذي يبرم للذهاب والإياب بين دولة متعاقدة وأخرى غير متعاقدة، وحالة النقل المتتابعة. فبالنسبة للنقل ذهابا وإيابا، أي عندما يتفق أطراف عقد النقل الجوي على رحلة ذهابا وإيابا من دولة طرف في الاتفاقية لدولة ليس الطرف فيها، فالرأي على أنه يتوجب التحري عن إرادة أطراف العقد فيما إذا كانت قد انصرفت على اعتبار هذا النقل بمثابة عملية واحدة أو عمليتين منفصلتين. فإن تمت الرحلة بموجب عقد واحد، أي تذكرة سفر واحد لرحلتي الذهاب والعودة، فالنقل يعد دوليا ويخضع لأحكام الاتفاقية. أما إذا نظم لهذا النقل تذكرتا سفر منفصلتان إحداهما للذهاب والأخرى للعودة، فالنقل لا يخضع لأحكام الاتفاقية لأن كل رحلة تعتبر نقلا دوليا يقع بين دولتين إحداهما فقط دولة متعاقدة. والقضاء الإنجليزي كان أول من تصدر لهذه المسألة في حكم رائد لمحكمة الاستئناف لديه في قضية جرين ضد شركة الخطوط الجوية الإمبراطورية، فقد قررت هذه المحكمة أن الرحلة لندن بروكسل لندن والتي في رحلة الإياب تحطمت فيها الطائرة وكان على متنها جرين تعد بمثابة عملية نقل واحدة تقع فيها نقطتا القيام والوصول في إقليم دولة متعاقدة بريطانيا بين قوسين مع وجود محطة رسو أو توقف في إقليم دولة أخرى بين قوسين بلجيكا حتى ولو كانت غير طرف الاتفاقية. أما بالنسبة للنقل المتتابع وهو النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين الجويين على التتابع وعلى خطوط جوية مختلفة وعلى متن طائرات متعددة، فالرأي أن شكل الاتفاق على هذا النقل أو طريقة تنفيذه لا يؤثر أي منها على الموضوع، فسواء تم النقل بصورة عقد واحد أم في صورة عدة عقود، وسواء تم تبديل الطائرة لإتمام الرحلة مرة واحدة أو عدة مرات، فإن هذا النقل يظل خاضعا لأحكام الاتفاقية وفقا لأحكام مادتها الأولى الفقرة الثالثة المذكورة سابقا ما دام المتعاقدان قد نظرا إلى هذا النقل على أنه عملية واحدة. الفرع الثاني: النقل الجوي غير الخاضع لاتفاقية وارسو. تقدم معنا أن من شروط انطباق أحكام اتفاقية وارسو على النقل الجوي معين أن يكون هذا النقل دوليا وتجاريا، وبذلك يخرج عن نطاق الاتفاقية النقل الداخلي والنقل المجاني الذي لا يباشره شخص على سبيل الاحتراف. ثم سبق أن بينا لزوم وجود عقد نقل كي تنطبق أحكام الاتفاقية، وبالتالي فإنه يخرج عن نطاقها الحالات التي يتواجد فيها شخص على متن الطائرة وقد دخل خلسة إليها، أو أن هذا الشخص هو تابع للناقل ويتواجد على متن الطائرة تنفيذا لعقد عمل وليس عقد نقل. وفضلا عن ذلك، إن المعاهدة قد أخرجت صراحة أنواع من النقل الجوي الدولي عن نطاق تطبيقها، وهذه الأنواع هي نقل البريد والنقل على سبيل التجربة. أولا، النقل الجوي للرسائل والطرود البريدية. نصت المادة الثانية في فقرتها الثانية على عدم سريانها على عمليات النقل التي تحكمها الاتفاقية الدولية للبريد، ويعد هذا الاستثناء منطقيا لسبق وجود الاتفاقية الدولية للبريد التي أبرمت في القاهرة عام 1924 والتي نظمت أحكامها نقل البريد تنظيما كافيا وموحدا يتناسب طبيعة انتظام وأهمية هذا النوع من النقل الجوي. تجدر الإشارة أخيرا أن اتفاقية مونتريال عام 1999 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي وفي مادتها الثانية وفقرتيها الثانية والثالثة قد أكدت على عدم سريان أحكامها على نقل المواد البريدية، وأشارت إلى أن الناقل يكون مسؤولا فقط تجاه إدارة البريد المختصة، طبقا للقواعد التي تنطبق على العلاقة بين الناقلين وإدارات البريد. ثانيا، النقل على سبيل التجربة. تنص المادة 34 من اتفاقية وارسو على أنه لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على النقل الجوي الذي تتولاه مؤسسات الملاحة الجوية على سبيل التجارب الأولى بقصد إنشاء خطوط ملاحية جوية منتظمة. والحكمة من استبعاد هذا النقل من أحكام الاتفاقية كانت تشجيع شركات الطيران على إنشاء خطوط جديدة، لأن افتتاح مثل هذه الخطوط كان في زمن توقيع الاتفاقية بالغ الصعوبة ومحفوفا بالكثير من المخاطر لجهة المناطق والتضاريس التي ستحلق من فوقها الطائرة، وكذلك الأحوال الجوية السائدة فيها. غير أن بروتوكول لاهاي عام 1955 قد أسقط هذا الاستثناء بعد أن أصبحت معظم الخطوط والطرق الجوية معروفة أو يسهل التوصل إليها دون التعرض للمخاطر بفضل تقدم العلوم والتكنولوجيا في هذا المجال تقدما كبيرا. وكرست نفس المبدأ الاتفاقي الجديد الموقع في مونتريال عام 1999. انتهى التسجيل، انتهى الدرس.